الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لما دعا نوح عليه السلام ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله تعالى له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم نهى الله تعالى نوحا عليه السلام أن يسأله ما ليس له به علم. قال إني، قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك ما أن تكون من الجاهلين. فنهى الله تعالى نوحا في هذه الآية عن أن يسأل ربه مستقبلا عما يجري في تصاريف الله من أمور يجهل نوح عليه السلام بواطنها، فالله عليم ببواطن الأمور وظواهرها، حكيم في أمره كله. وكان هذا زيادة تعليم لنوح عليه السلام لدعت إليه المناسبة: أنت يا نوح لا تعلم بواطن الأمور ولا تعلم عواقب الأمور، لكن الله يعلم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونهى الله تعالى نوحا عليه السلام أن يسأل كل شيء يناقض حكمة الله تعالى ويناقض علم الله عز وجل، أو يناقض حكمة الله تعالى فيما أراد وفيما شرع. وهذا يدل كما قلنا في الدرس السابق أنه لا ينبغي للعبد أن يسأل شيئا قد قضاه الله وقدره وأبرمه، يعني جعله قضاء مبرما. لا يجوز للعبد بعد ذلك أن يسأل الله تعالى خلافه، لأن هذا من خلاف السنن الكونية. يعني إذا سأل الله شيئا خلاف السنن الكونية، كقوله: اللهم أبح لنا الظلم، وهذا لا يجوز أن يسأل الله تعالى به. فإذا قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك، والموعظة هنا فيها تأكيد للمعنى: إني أعظك يا نوح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، يعني إني أعظك أن تكون من الجاهلين بأن تسأل مستقبلا يا نوح شيئا يخالف مقتضى علمي وحكمتي وعدلي مهما كانت دوافعك العاطفية. وفي هذا أن من غلب عاطفته على علمه فهو من الجاهلين. من غلب العاطفة على العلم فهذا من الجاهلين. وأيضا الجهل نوعان: جهل فيه عدم معرفة الشيء، وجهل فيه معرفة الشيء ثم مناقضته بعد ذلك. معرفة الشيء ومناقضته بعد ذلك، هذا يقال عنه جهل. فالله تبارك وتعالى أخبر أن الإنسان إذا عمل سيئة جاهلا، المقصود جاهلا أي ناقض علمه عمله، ناقض العمل العلم. قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يقول المفسرون: كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم، كل من عصى الله فهو جاهل وإن علم الحكم، يعني وإن علم الحكم الشرعي في ذلك فهو جاهل، مع أنه عالم بالحكم الشرعي، هذا جاهل لمناقضة ما يعلم. والله تعالى قال على لسان يوسف عليه السلام: قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقوله من الجاهلين هنا مع أن يوسف عليه السلام يعلم أن الفاحشة شأنها عظيم وخطير، وأنه لا يجوز لعبد أن يقارف وأن يقارب الفاحشة، لكنه يقول وإلا تصرف علي عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فممكن إنسان يعرف ثم يحيد بعد أن يعرف، فهذا يقال عنه جاهل ولو أنه يعرف المعلومة، يقال عنه جاهل، لكن هذا الجهل لا يعذر به عند الله بل يؤاخذ به لأنه ناقض العمل العلم. فإنسان والله يعرف أن الربا حرام وذهب وأكل ربا، نقول له أنت جاهل، أنت جاهل. طب أنت جاهل يعني معذور؟ لا، أنت جاهل مؤاخذ للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة ولو علموا الحكم. لأن الإنسان أيها الإخوة الذي يعصي الله مع علمه بقبح المعصية، هذا أول شيء ألا يعلم أن الله يراقبه؟ فإذا جهل أن الله يراقبه، جاهل. ألا يعلم أن الملائكة تسجل عليه؟ إذا جهل أن الملائكة تسجل عليه. ألا يعلم أن الله سيحاسبه يوم القيامة؟ إذا جهل أن الله سيحاسبه. ألا يعلم أنه يوجد جنة ونار؟ إذا جهل بوجود الجنة والنار والعقاب والثواب. ألا يعلم قبح المعصية؟ إذا جهل قبح المعصية. كل هذا ليسمى العاصي جاهلا. فلذلك أحيانا تجد إنسانا قد حصل أعلى الدرجات الدنيوية في الشهادات ومع ذلك هو أجهل من دابة، أجهل من دابة. والسبب أنه يعصي الله كل يوم، مثلا لا يصلي الفجر يصبح على معصية الله. ونعصي الله أول كل يوم لنحرم من ثواب قد غشانا، أضاع الفجر منا يا أخانا لترثين الملائك في سمانا. فأول ما يصبح يعصي الله. هذا لو أنه عالم، لو عنده علم، لو عنده معرفة، لكان أول المبادرين لطاعة من أنعم عليه وأحسن إليه الله. فلذلك جاهل. لو حصل أعلى درجات الشهادات الدنيوية نقول عنه جاهل ولو أنه كان صاحب دنيا، جاهل ولو أنه صاحب بحوث معرفية، لأنه جهل بأول حق على أول منعم عليه الله، أول منعم عليه. وذلك قالوا لا تصاحب تارك صلاة، لأن من خان أول محسن إليه حري أن يخونك. أول محسن إليه الله، أول محسن إليه هو، لم يكن شيئا، الله أحسن إليه، أوجده، أنعم عليه بكل النعم، هذا حري أن يخونك، خائن إذا خان أول محسن إليه، فهذا حري أن يخونك أنت. فإذا الجهل ليس فقط عدم العلم، انتبه لهذا المعنى، الجهل ليس المعنى فقط عدم العلم، لا، الجهل قد يكون مع العلم ثم الانحراف، عرف ثم انحرف، جاهل. جاهل طبعا الجهل شيء مذموم، وليس كما يفهم البعض إنه كلمة جاهل يعني معذور، والله فلان جاهل يعني معذور، لا، جاهل يعني مذموم، لأن الأصل في الإنسان أن يتعلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال كفى بالعلم عارا، كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه أهله. كفى بالعلم فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه أهله. ما معنى هذا؟ يقول لو أنك جئت لأجهل إنسان قلت له أيها العالم النحرير، والله لافتخر ونفخ وفرح، عالم، أنا عالم، أيها المتعلم، وهو جاهل لا يوجد عنده شيء، أن يفتخر من ليس له بأهل ويفتخر به، يفرح. أي واحد يقول له يا عالم، أيها العالم، أيها المتعلم، أنت إنسان متعلم، يفرح. والجهل كفى به عارا أن يتبرأ منه أهله. لو جئت لأبي جهل فقلت له يا أبا جهل لتبرأ من الجهل، لقال كيف أكون جاهل أنا؟ فقال كفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه أهله. لو أجهل الجاهلين قلت له أيها الجاهل، إيه كيف أنا جاهل، كلم عني جاهل أنا، فلذلك يذم الجهل لقبح الوقوع فيه، وليس أن الإنسان قد يعذر. قال الله تعالى لنوح عليه السلام: إني أعظك يا نوح أن تكون من الجاهلين، أن يخالف قولك ما تعتقد يا نوح، أعظك أن تكون، أنهاك أن تكون من الجاهلين، أعظك. والموعظة هنا فيها معنى النهي، وهذا البيان الرباني يتضمن التوجيه للرضا التام بقضاء الله فيما تجري به المقادير، مهما كانت صادرة هذه المقادير ضد أقرب الناس رحما. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي هذا أيضا أيها الإخوة أن الإنسان المؤمن الصالح قد يشتد عليه. نحن لو قيل لواحد منا: أعظك أن تكون من الجاهلين، أنهاك يا أخي أن تكون من الجاهلين، كيف سيتلقى هذا النهي؟ كيف سيتلقى؟ فالمؤمن الصالح ولو اشتد عليه في الموعظة فيتلقى كل هذا برضا وقبول وتسليم: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. والأمر الثاني أنه لا يوجد عند الله صلة نسب أو تكريم ذاتي، إنما هو تكريم لذات الأعمال لا لذات الأشخاص. انظر نوح عليه السلام إذا فعل فعلا لا ينبغي مع سيكون من أي شيء، من الجاهلين، أعظك أن تكون من الجاهلين. محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. هل يوجد عصمة أنه إذا أشركت لن يحبط عملك لمنزلتك عندنا؟ لا، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: فتطردهم فتكون من الظالمين. فتطردهم، تطرد هؤلاء الضعفاء فتكون من الظالمين. ما في عند الله أيها الإخوة صلة، عندك أعمال، أعمالك طيبة فعند الله أنت طيب، أعمالك سيئة. هذا الخطاب هنا وفي تلك الآيات للأنبياء يا إخواني، للأنبياء. فإذا أساء الواحد منا لا ينبغي أن يتكل: والله أنا مؤمن صالح، أنا إنسان طيب، أنا طب. الأنبياء: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الأنبياء: لا يحبطن عملك، لأن أشركت لا يحبطن عملك. الأنبياء: فتكون فتطردهم فتكون من الظالمين. الأنبياء، فلا تقول: والله أنا إنسان طيب، والله لا يؤاخذني وهكذا. الأنبياء الله تعالى يعظهم بهذه المواعظ: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. مباشرة نوح عليه السلام العبد الصالح من أولي العزم قال مستعيذا بالله، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ماذا قال نوح لربي؟ ربي ألجأ إليك عائذا بك أن أندفع في المستقبل يا رب مع عواطفي، فأسألك أي سؤال ليس لي به علم أخالف مقتضى علمك وحكمتك. يا رب أعوذ بك أن أسألك أي سؤال، أن أدعوك أي دعاء يخالف مقتضى علمك وحكمتك. أعوذ بك أن أسألك، هذا في المستقبل، إني أعوذ بك أن أسألك، أعوذ بك ألتجئ إليك. وفي هذا أنه لا يعصم مما يغضب الله إلا الله، لا يعصم من معصية الله إلا الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إني أعوذ بك يا رب ألتجئ إليك، أحتمي بك يا رب، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وكم هناك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تعوذات: أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، أعوذ بك، يعني ألتجئ وأحتمي إليك يا رب، أو أحتمي بك يا الله. فهكذا لما يقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني ما يخالف مقتضى الحكمة ومقتضى العلم، أعوذ بك أن أسألك شيئا يخالف ذلك. والإنسان أيها الإخوة هذا يدل أنه ينبغي المؤمن أن لا يسأل ربه أمرا يجهل هل هو خير أو شر. قد يدعو الإنسان بالشر أو الضر أو بما ينافي حكمة الله، ظانا أنه يدعو بالخير أو بالنفع أو بما فيه رضا. لا، الإنسان جهله ببواطن الأمور وعواقبها يدفعه أيها الإخوة إلى أن يسأل الله شرا. لماذا الاستخارة؟ لماذا؟ ما فائدة الاستخارة؟ الاستخارة فائدتها أن تتبرأ من حولك وقوتك، أنك لا تعلم الخير. أنا أريد أن أشتغل هذا الشغل أو العمل أو توظف هذه الوظيفة، هذه فيها خير ولا فيها شر؟ أو بدي أسافر، هذا السفر خير ولا شر؟ والله الظاهر خير، طب أنا بدي أستخير، ممكن يكون عاقبة الأمور شر. الاستخارة أنا أبرأ من حولي وقوتي. وذلك تقرؤون حديث الاستخارة فتعلم أيها المسلم لما تقرأ حديث الاستخارة أنك لا شيء في علمك. ماذا تقول؟ استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. شوف، تبرأ تماما من حولك وقوتك، تعلم ولا أعلم. طب خير هذا يا أخي، أبدر على الخليج ضعف راتبي 3 مرات، هذا خير؟ كيف تعلم ولا أعلم؟ أنا أعلم الخير. لا، ما هو أنت تظن أنه هذا خير وقد يكون شرا. فأنت بقول الاستخارة تعلم يا رب ولا أعلم، تقدر يا رب ولا أقدر، أنا أرى أظن هذا خير أظن هذا شر، لكن تعلم أن هذا في العقبة خير. فالاستخارة فائدتها أن تبرأ من حولك وقوتك. والاستخارة يا إخوان ليس فيها رؤية منامية وليس فيها شيء، ما في، لا تتعلق الاستخارة بأي شيء من الرؤى والمنامات ولا الفتح الإلهي ولا. الاستخارة أنك وكلت أمرك لله ثم ترى الظاهر، أنا والله أرى أنه هذا فيه خير، أشتري هذه السيارة ولا ما أشتريها؟ والله بستخير، والله رأيت أنه هذه تناسبني، استخارة أني استعنت بالله في ذلك، خلاص الله يوفقك. الله كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا السورة من القرآن. فإذا أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. لا ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى، قد يدعو بما ينافي حكمة الله ويظن بذلك أنه يدعو بخير. ثم قال: وانظروا أيها الإخوة، لما كان نداء نوح عليه السلام ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكم، كان مبنيا عن غير علم بحقيقة حال ابنه، بحقيقة حال ابنه، فرأى نفسه بهذا التصرع ارتكب ما يوجب أن يستغفر الله. وذلك ماذا قال؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا رب أنا أحتاج لمغفرتك وأحتاج لفضلك وعفوك. ذلك الإنسان يا إخواني مهما بلغ، يقول بعد بعض المتدبرين يقول بعد 950 سنة قضاها نوح عليه السلام في الدعوة والعلم والوحي، ماذا يقول؟ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وفي هذا يقول العلماء: مهما بلغت من العلم فهناك ما تجهله، مهما بلغت من العلم فهناك ما تجهله، فتحتاج أن تستغفر الله عليه. قال: فمهما بلغت، هذا نوح 950 سنة ومع ذلك قال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فقالوا: مهما بلغت من العلم، مهما بلغت من العلم فهناك ما تجهله. وبعض الناس فعلا يظن بقليل من المعلومات أنه حوى المعلومات الكثيرة، حتى إذا بسمع شيء جديد بقول لك: شيخ أول مرة نسمع هذا الشيء، هذا شيء جديد. لا لا، مش صحيح هذا الشيء. حتى واحد مرة بتكلم بقول له: شيخ من وين جبت هذا الحديث؟ أول مرة بسمع هذا الحديث. من وين جبت هذا الحديث؟ هل قرأت كل الكتب؟ قال: لا، أنا قرأت كتب كثيرة ما قرأت. قال: اقرأ في الكتب التي لم تقرأها ستجد هذا الحديث، الكتب التي لم تقرأها ستجد هذا الحديث، النصف الآخر الذي لم تقرأه ستجد هذا الحديث. من قال لك أن أحدا أحاط بالعلم كله؟ ما يوجد أحد أحاط بالعلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة أو تعزب عنه سنة، أي واحد أي ممكن يغيب عنه حديث يغيب عنه أثر، لا يزال العبد يتعلم مهما بلغ من المنزلة، فهناك أشياء يجهلها مهما بلغ من المنزلة، هناك أشياء يجهلها، وهذا لا شك فيه. فطلب نوح عليه السلام من ربي: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي، طلب المغفرة وثم الرحمة. قالوا طلب المغفرة قبل الرحمة من باب التخلية قبل التحلية. وإلا تغفر لي سيئاتي وخطاياي وترحمني بأن تعطيني الثواب، تغفر لي تتجاوز عن سيئاتي، ترحمني تعطيني الثواب، وهذا قلنا في اسم الله غفور رحيم. وإلا تغفر لي تتجاوز عن سيئات، رحيم يعطي الخيرات والثواب، غفور يتجاوز ورحيم يعطي ويثيب. قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا رب إذا ما غفرت لي ورحمتني كنت خاسرا يا رب. وهذا قمة، وهذه قمة التضرع إلى الله. نبي من الأنبياء يا إخواني يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ونحن يقول بعض العلماء: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال أبوكم نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال أبوكم إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من هؤلاء يا إخواني؟ من الذين يسألون هذا السؤال؟ من؟ وإلا تغفر لي يا رب أنا بحاجة للمغفرة، وآدم وإن لم تغفر لنا، والذي وإبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان هؤلاء أكثر الناس استغفارا وطلبا من الله للمغفرة، ونحن بعض الناس بيقولوا استغفر الله، واحد بيقولوا استغفر الله، قال شو شايفني سارق حصر الجامع؟ شو سويت؟ على إيش استغفر الله؟ أنبياء بيقولوا: وإلا تغفر لي يا رب وترحمني أكون من الخاسرين، يا رب أنا خاسر إن لم تغفر لي وترحمني. كم سنة دعوة؟ 950 سنة. هؤلاء الأنبياء جمعوا إحسانا وخوفا، والمقصرون جمعوا إساءة وأمنا. الأنبياء جمعوا إحسانا وخوفا من الله، والمقصرون جمعوا إساءة وأمنا، أساءوا وأمنوا لم يسألوا المغفرة. الأنبياء أحسنوا: ويا رب اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا. فقوله: وإلا تغفر لي، يعني إن لم تغفر لي يا رب وترحمني كنت خاسرا. وفي هذا أيها الإخوة أن من لم يغفر له الله فهو الخاسر حقا. من لم يغفر له الله، من لم يرحمه الله فهو خاسر، من لم تناله المغفرة والرحمة خاسر. صحيح، الذي لا تناله مغفرة الله ولا رحمة الله سيدخل جهنم، والله تعالى يقول: ربنا إنك من أدخل من تدخل النار فقد أخزيته. أي خسارة أعظم من هذه؟ فقال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا رب أنا خاسر إذا ما غفرت لي. نعم، إذا ما غفرت لي أنا خاسر. يا ربي غفرا قد طغت أقلامنا، يا ربي معذرة من الطغيان، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أعظم والمواهب الفضل أجزل والمواهب أعظم. فلذلك الأصل كل يوم، الأصل كل يوم العبد يطلب المغفرة والرحمة: ولا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا نوح اهبط، أين يهبط؟ قيل يا نوح اهبط، أين يهبط؟ ثم قوله: اهبط بسلام منا. ما معنى بسلام منا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.